أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قلنا في المراقي في باب الأمر: والأمر لا يستلزم القضاء، بل هو بالأمر الجديد جاء، لأنه في زمن معين يجلي ما عليه من نفع بني. وخلف الرازي: إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب، وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر. والأمر للصبيان ندبه نومه، لما رواه من حديث خثعام: تعليق أمرنا بالاختيار، جوازه روي باستظهار. مجموعة أخرى من الأبيات يذكرها لنا في الأمر والنهي. قوله: الأمر لا يستلزم القضاء، بل هو بالأمر الجديد جاء. يعني الأمر بالشيء إذا أمرنا فلم يفعل الآن، هل يقضى هذا؟ وهل هذا القضاء بهذا الأمر الأول افعل كذا، ولا يكون القضاء بأمر جديد؟ فقالوا: إذا كان الأمر بشيء وهذا الشيء مؤقت، فعند الجمهور أنه لا يستلزم القضاء إذا لم يفعل في وقته. يبقى هنا إذا أمرنا بشيء في وقت معين يفعل في هذا الوقت، عد هذا الوقت خلاص انتهى أمر هذا الشيء فلا يؤمر بفعله. لكن إذا دل الدليل على أنه لابد من فعله حتى لو ترك، يبقى يقضى بعد ذلك، كالصلاة التي جاء وقتها فكنت نائما أو ناسيا، من نام عن صلاة أو ناسيها فليصلي إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. إذا جاء أمر آخر يفيد أنك إذا نمت عن صلاة وعد الوقت مضعت هذه الصلاة، لا صليها إذا ذكرتها. وقاس عليه التارك المتعمد للصلاة، فقالوا: إذا كان الناس أمر بهذا الأمر الجديد فالمتعمد من باب أول. هنا الأمر نفسه كأمر يستلزم أن افعل الآن، طالما أنه أمرك أن تفعل هذا الشيء الآن، إذا فات منك الآن فلا يلزم القضاء إلا بأمر جديد. ده اللي بيقول هنا الأمر لا يستلزم، يعني لا يقتضي، لا يقتضي القضاء، إنما يستلزم الأداء. إذا الأمر يستلزم أدي الآن، افعل هذا الشيء الآن. بل هو يعني القضاء بالأمر الجديد جاء، يعني عشان يستلزم أن تقضي لابد من أمر آخر جديد يقول لك إذا لم تفعله الآن افعله بعد ذلك. زي ما جاء في رمضان: أمرنا الله عز وجل أن نصوم شهر رمضان. طيب من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام. أمر جديد هنا أن المريض وإن ترخص بالترك، وكذلك المسافر، وكذلك الحائض والنفساء، إذا كان لا يفعل لكن في أمر آخر إنه لابد من القضاء بعد ذلك، بخلاف الصلاة. الصلاة إذا جاء الأمر أن تصلي وكانت المرأة حائضا أو نفساء، يبقى هنا سقط عنها الأداء الآن لكونها ممنوعة منه. طيب هل تقضي هذه الصلاة بعد ذلك؟ الأصل إن الصلاة طالما تركتها الآن يبقى تؤديها بعد ذلك، تقضيها بعد ذلك زيها زي الصيام. لكن جاء في الحديث أن المرأة الحائض والنفساء كانت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يبقى كأن الصوم جاء بأمر جديد، الصلاة ما جالهاش أمر جديد لخصوصية هذه. فلكن إذا كانت الصلاة ضاعت بسبب النسيان، ضاعت بسبب النوم، يبقى لابد من القضاء لهذه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يبقى هذا الأمر الجديد، أنك إذا نسيت فعليك أن تؤدي هذا الذي نسيته. في حديث آخر: إذا ركض أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. وقاسوا على المنسية، قالوا: الناس معذور لا إثم عليه، وجب عليه القضاء، يبقى التارك متعمدا من باب أولى، وعليه الأئمة الأربعة في ذلك، والبعض يعني خالف فيها. يقول هنا في هذه المسألة: وخالف الرازي إذ المركب. خالف الرازي، هذا أبو بكر الرازي من أئمة الأحناف، رجل أصولي مفسر، خالف في هذه المسألة
هو بينصر مذهبه مذهب الأحناف فيها. يعني الأمر هذا إذا لم يفعل الآن هل يفعل بعد ذلك؟ يقولك أي الأمر إذا يقتضي حاجتين، يقتضي افعل وفي الوقت، فإذا لم تفعل في الوقت فافعل ما زال باقيا، يبقى تفعل بعد ما يخرج الوقت هذا الشيء. لذلك يقولك وخالف الرازي إذ المركب، يعني الأمر الذي تركب من شيئين، افعل مقتضى الفعل في وقت كذا، يبقى هنا اقتضى شيئين فعلا، وهذا الفعل له وقت معين. طيب أنت لم تفعله في هذا الوقت المعين، يبقى افعله بعد هذا الوقت. قال وخالف الرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب، يعني الحكم في الأمر ينسحب إلى الفعل وإلى الفعل في الوقت، فإذا لم تؤدي الفعل في الوقت يبقى أديه بعد الوقت، لأنه ما زال الأمر دائن على الفعل. إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. وذلك في المراق يقول لك هذه المسألة يتجاذبها أصلان، يتجاذبها أصلان. الأصل الأول الأمر المركب، هل هو أمر بكل أجزائه ولا أمر بأنك تفعل وتؤدي هذا فقط؟ ذلك يقول لك الثاني أن الأمر بفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تتعلق بهذا الوقت، زي ما يقول لك صوم يوم الخميس، صوم يوم الخميس، يبقى أمرك بالصوم وحدد هذا الصوم في أنه في يوم الخميس لفضيلة هذا اليوم. طيب ما صمتش يوم الخميس، طيب حصوم مكان هذا الخميس، حصوم الجمعة، حصوم الأربع مكان، وحصوم بعد ذلك. اللي يقول الأمر يتعلق بالمركب بحدتين، إذا فاتت واحدة فالتانية تأتي بها، يقول لك صوم يوم المكان هذا اليوم الذي كنت تصومه. وإذا قال لا هذا متعلق بفضيلة، اليوم هذا له فضيلة أن ترفع فيه الأعمال وفيه كذا وكذا، اليوم عد خلاص أنت الذي قصرت في هذا الشيء فعد اليوم. يبقى نظرة الجمهور أنه لم يقيد الأمر بوقت إلا لمصلحة تتعلق بهذا الوقت، فإذا عد الوقت خلاص راحت هذه المصلحة. وإن كانت العبادة يجوز أن تؤديها في كل وقت، لكن لا تقول أن هذه العبادة صوم الأربع مكان صوم الخميس، يبقى إن كان صوما لكن مش هو اليوم الذي ترفع فيه الأعمال، مش هو اللي له الفضيلة في الصوم. فالجمهور نظروا إلى أن التوقيت يعني الأمر بالفعل في وقت بعينه له مصلحة في هذا التوقيت بعينه، فغيره لا يقوم مقامه إلا إذا دل الدليل على ذلك. الأحناف نظروا إلى أن هذا أمر مركب، مركب من فعل، وهذا الفعل له وقت، إذا عد الوقت فالفعل مازال باقيا تحت الأمر فافعل هذا الفعل. هذا القول اللي فيها. يبقى هنا العلماء يختلفون، نظرة الجمهور أقوى في ذلك، إنه إذا أمرني بأمر معين في وقت معين لفضيلة هذا اليوم غيره ما يقومش مقام، زي الصيام في يوم عرفة، صيام في يوم عرفة كفارة للذنوب عامين. طيب فات يوم عرفة، طيب حصوم يوم تاني مكان يوم عرفة ده، صم انت حر لك اصل الصوم، اما هو اللي فيه هذه الفضيله كفاره ذنوب سنتين، لا مش هو، هذا شيء وهذا شيء اخر، صوم يوم عاشوراء حينسحب عليه هذا الشيء. مساله اخرى بيقول لنا وليس من امر بالامر امر بثالث او لثالث الا كما في ابن عمر، وليس من امر بالامر امر لثالث، يعني هنا واحد بيامر واحد يا فلان روح لفلان قل له يفعل كذا، يعني هنا أمر لواحد أن يأمر آخر بفعل كذا. الآن الأمر الواحد يا فلان روح، يا فلان يلزم أن يروح لهذا الله. طيب قل لفلان افعل كذا، هنا هذا الأمر الآن للثالث هل هو أمر وهل هو يكون يفيد الوجوب ولا لا يفيد الوجوب؟ قولان للعلماء مبناهما على الحديث الذي جاء في ذلك. يبقى هنا أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها البعض أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء، والبعض قال لا الأمر بالأمر بالشيء هو أمر بالشيء. ليه الخلاف ده يكون ليه؟ هي مسألة عقلية ومبناها على أشياء نقلية، البعض رجحوا هذه الأحاديث والبعض رجحوا هذه الأحاديث. فهنا يقول لنا ليس من أمر بالأمر أمر، كأنه الاختيار أو الأشهر أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء، يعني هذا الإنسان إلا كما في ابن عمر، إلا كما في قصة ابن عمر، يعني قصة ابن عمر أنه كان متزوجا من امرأة وأنه طلقها في حيضها. كانت هذه المرأة كأن أباه لا يحب هذه المرأة، كان يطلب منه طلاقها. فهو لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أطع أباك، أطع أباك، فهو أطع أباه وصادف أنه طلقها فكانت حائضا فطلقها في الحيض. ولذلك اهتم عمر بالسؤال، أنه يسأل، لأن عمر المتسبب في هذا الشيء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر طلق المرأة وهي حائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم لينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة، يعني إن شاء فارق وإن شاء راجعها، تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. الآن عمر مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب إلى عبد الله بن عمر قل له أو مره فليراجعها، طلقها في الحيض هذا خطأ فليراجعها، يبقى يلزمه أن يراجعها. الآن الأمر لعمر، بلغ، هذا أمر عمر يلزمه يبلغ. طيب بلغ ابنك قل له فليراجعها، هذا الأمر الآن هل هو أمر على الوجوب، يجب على ابن عمر أن ينفذ هذا الأمر، ولا أمر له الخيار فيه، له يفعل أو لا يفعل فيها؟ إلا حينظر لأصل الأمر يقول لك الأمر على الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه، فين قرينة اللي تصرف هذا الأمر؟ هل مره فليفعل هذا الشيء؟ يجي البعض الآخر يقول لك لا، هنا هذا ما أمرش ابن عمر مباشرة، ده أمر عمر أنه يقول له، فالآن الأمر لعمر أن يبلغ، هذا واجب على عمر أن يبلغ. الأمر لعبد الله بن عمر راجعها، هذا فيه شيء، هل يجب عليه ولا لا يجب؟ فعند الشافعية قال لا يجب، لا يجب. ليه؟ المطلق خلاص هي راجعها، يعني لأمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يفعل هذا الشيء، إذا شاء فليراجع وليفعل. هذا الأمر على الندب وليس على الوجوب. ليه على الندب ليس على الوجوب؟ نظر الأمر العقلي اللي فيها. طيب إيه الفائدة إن هو حيرجعها الآن المرأة وبعد ذلك إن شاء أطلق، بدل ما هي تطلقة واحدة بقى تطلقتين، ما هي التطلقة الأولى وخلاص تروح لحلها ويمكن إنه ينصرح الحل ويرجع إليها مرة ثانية. قالوا إذا كان أصل النكاح ليس على الفرض والواجب فلتكن الرجعة كذلك، هذا قياس عقلي له وجهة من النظر. عند المالكية قالوا لا، أمر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم يبقى يجب عليه أنه يراجعها. طيب هذا في ابن عمر، هل كل من طلق يجب عليه أنه يراجع؟ قالوا كلامنا الآن في ابن عمر، هل الأمر بالتبليغ لعبد الله بن عمر أمر على الوجوب ولا ليس واجبا؟ فهو احترز هنا وقال لك إلا كما في ابن عمر، وليس من أمر بالأمر أمر لثالث، يعني لم يأمر على الوجوب للثالث، طرف الثالث اللي حيوصله الأمر في النهاية، إلا كما في قصة ابن عمر فإنه أمر له على الوجوب. طيب ليه قال ليس هذا الأمر، ما يعممها وخلاص، طالما ابن عمر فليكن ابن عمر وغيره؟ قال لك لا، ده هو ده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر لم يتوجه إلى مكلف، أمر لم يتوجه إلى مكلف، زي ما قال مروا أولادكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر، مروا أولادكم، يا أنت مأمور منك، أنت أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تأمره. طيب الأمر الآن توجه إلى الأولاد، هل هو على الوجوب؟ الأمر الأولاد على الوجوب، الولد غير مكلف، عشان أقول الأمر له على الوجوب، سبع سنوات غير مكلف، فلذلك قال لك إنه الأمر بالتبليغ هذا أمر للمبلغ أن يفعل، يبقى يجب عليه أن يبلغ. طيب الثالث هل يصير أمرا إليه؟ قال لك أدي الصبيان هنا هم الطرف الثالث هنا، والأمر لا يكون لهم على الوجوب، ولذلك طالما داء الأمر وكان على الاستحباب يبقى ما نقدرش نعمم هذه القاعدة، نقول إلا إذا كانت القرائن تفيد أنه على الوجوب لهذا الثالث. قال إلا كما في ابن عمر. طيب في قول الله سبحانه وأمر أهلك بالصلاة، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهله، وقياسا عليه كل إنسان يجب عليه أن يأمر أهله بالصلاة، يبقى أنت يلزمك أن تأمر، يجب عليك ولا لا يجب؟ يجب أن تأمر أهلك بالصلاة. الآن هذا الأمر هل متوجه للأهل بالصلاة؟ البعض يقول لك أيه طبعا متوجه، طالما أنا مأمور أن أأمر أهلي بالصلاة، وأنا ما بصلي أصلا لكن مأمور بالأمر، فالأمر ده ما هوش عشان أنت تصلي ولا لا تصلي. البعض يقول لا، هذا أمر لثالث ففيه كلام، لكن الصلاة أصلا فريضة سواء أنت أمرت ولا ما أمرتش، فأنت مأمور بأن تبلغهم وهم مأمورون بالاستجابة لهذا الأمر، لأن أصل الصلاة فريضة، وقد تأمرهم أنت بصلاة الفريضة وقد تأمرهم بصلاة النافلة فرجعت للأصل، إذا كانت صلاة فريضة يبقى واجبة، إذا كان صلاة نافلة فهي مستحبة وليس الفريضة. يبقى على ذلك أنت تأمر أهلك بالصلاة، منها الفريضة ومنها المستحبة، وترجع للأصل في الشريعة أن الأمر في صلاة الفريضة فرضا، في صلاة المستحب يكون مستحب. يقول لك إلا إذا نص على الأمر بذلك. حديث ابن عمر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. مسألة أخرى يقول لنا: والأمر للصبيان ندبه نومي، لما رواه من حديث خسعمي. الأمر للصبيان يعني إذا كان الأمر متوجها للأطفال الصغار هذا الأمر، إذا قال لهم حج، إذا قال للكبير حج بهذا الصبي الصغير، هل سيكون هذا واجبا ولا وجوب على الصبيان؟ يبقى لم يبقى إلا الاستحباب أنه ندب. فلذلك قال لنا الأمر للصبيان ندبه نومي. ليه؟ قال لك لحديث خسعم، يعني المرأة الخسعمية اللي قالت الحديث، لكن يعني إن هنا الظاهر بقى الضرورة الشعرية اللي ألجأته إلى ذلك، أو إن وهم وهو بيذكرها قصة المرأة الخسعمية في حاجة تانية. في حاجة تانية المرأة الخسعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر، رفعت الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليست الخسعمية، هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنه. لكن الخسعمية كانت بتسأل برضو في الحد النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على الراحل، فهذه هذا سؤال الخسعمية، كأن الشيخ صاحب المتن أشكل عليه يعني، أو أنه نسى الحديث فذكر الخسعمية. ما هو واش حديث الخسعمية في ذلك؟ حديث الخسعمية في امرأة تسأل عن أبيها عليه حج، هل ولا يقدر على أنه يحج ولا على الركوب على الناقة، فقالت أحج عنه، قال حج عن أبيك، قال حج عن أبيك، هذا حديث خسعمية. إنما الثاني في حديث ابن عباس أن امرأة لقيها النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة، ما قالوش خسعمية ولا غير، رفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. يبقى هنا لما تقول ألي هذا يعني أحج به، فقال: نعم حج به ولك أجر. هل هذا الأمر يكون على الوجوب إذا كان كذلك؟ قالوا: لا، لهذا الحديث. يبقى قول لما روى من حديث القسعمي ما هوش حديث القسعمية، إنما فيه شيء من الوهم. لكن الغرض أنه إذا توجه الأمر للصبيان بشيء فيكون هذا الأمر على وجه الندب ووجه استحباب. طيب يقول لك بعد ذلك: تعليق أمرنا بالاختيار جوازه روي باستظهار. تعليق أمرنا يعني إذا أمرنا وبعدين جعلنا الخيار في ذلك، هذا يكون فرضا واجبا؟ إذا قال لك افعل كذا إن شئت يكون على وجه الاستحباب، هذه قرينة تجعل الأمر ليس على الوجوب وإنما هو للاستحباب، قال: هذا الذي استظهره أهل العلم في ذلك. وفيه الحديث اللي عند البخاري وعند أبي داود وأحمد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، أو صلوا ركعتين قبل المغرب، وكررها 3 مرات. وعلن خشية أن يظن الناس إنها فرض عليهم أو إنها سنة راتبة قبل المغرب، قال لمن شاء، قال لمن شاء حتى لا يظن أنها سنة نافلة وراتبة قبل صلاة المغرب على طول، ولكن قال لمن شاء، إن شئت فعلت وإن شئت تركت، دل على أن هذا بالتخيير، وإن قال افعل صلوا، ولكن كونوا قال لمن شاء دل على الندبية وليست على الفرض. يقول لنا بعد كده: وآمر بلفظة تعم هل دخل قصدا أو عن القصد اعتزل. وآمر بلفظة تعم يعني لفظة تعم الناس وهو داخل في هؤلاء الناس، إنه يلزم الناس أن يفعلوا كذا، على المؤمنين أن يفعلوا كذا، والقائل مؤمن منهم هل يدخل هو تحت هذه اللفظة فيلزمه يفعل كفعلهم، ولا يقال هو يخص عنهم لأنه هو الآمر؟ هنا يقول: هل دخل قصدا أو عن القصد اعتزل، يعني إن هو ما هوش ضمن المقصودين في ذلك. هنا يعني إذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء يأمر، هل هو داخل تحت هذا الأمر ويلزمه يفعل هذا الشيء، ولا نقول لا هذا الأمر يكون لنا نحن للأمة وهو صلى الله عليه وسلم أن يفعل أو أن يترك. الظاهر أن الآمر بالشيء هو داخل تحت هذا الأمر، وهذه قاعدة عند جمهور العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بشيء وفعل خلافه لا يقال أن الأمر لنا على وجه الوجوب وهو من خصوصياته أن يترك هذا الشيء، إلا أن يدل الدليل على الخصوصية زي ما أمرنا بالنكاح مثنى وثلاثة ورباع وهو تزوج 9 نسوة فجمعهن في وقت واحد عليه الصلاة والسلام، فدل الدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه ليس كأحدنا عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه أباح له النساء سبحانه تبارك وتعالى، قال قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. يبقى أنت لا حرج عليك إن تزوج فوق 4 و5 و6 لا حرج عليك، يبقى دل الدليل على الخصوصية في ذلك، وقال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الأصل فيما أمر به أن يفعله صلى الله عليه وسلم كغيره، فإذا أمر ولم يفعل فقد يترك الشيء الذي هو أفضل ويكون الترك منه هذا أفضل حتى تكون رخصة للناس إن هذا الأمر ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب. يبقى إذا أمرنا بالشيء وفعل خلافه أو تركه صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا الأمر على الوجوب ولا على الاستحباب، هذا الأمر على الاستحباب لكونه هو لم يفعل أو تركه أحيانا عليه الصلاة والسلام، ودي اللي يسميه العلماء القرينة التي تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. يأتي قرائن من الأحاديث أنه يأمرنا بالشيء ثم لا يفعل هو هذا الشيء رحمة بنا صلوات الله وسلامه عليه فيتركه أحيانا أو يتركه كله صلوات الله وسلامه عليه حتى يبين أنه أمره هذا لم يكن على الوجوب. بعض أهل العلم أخذ من ذلك أنه إذا أمر بشيء لم يدخل هو فيه لم يدخل، ويكون علينا نحن الوجوب وهو له صلى الله عليه وسلم ألا يفعل، يبقى يجب علينا فعل هذا الشيء الذي أمرنا. ممن نصر هذا المذهب الشوكاني في كتابه في إرشاد الفحول وفي نيل الأوطار ومشى على هذه القاعدة، كل ما يجي أمر يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء ويكون هو فعل خلافه يقول هذا الفعل من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة فيها نظر، والصواب أن الخصوصية لا بد من دليل يدل عليها، لأن الأصل الاقتداء والائتساء به صلى الله عليه وسلم، كل ما يقوله نفذه، كل ما يفعله صلى الله عليه وسلم أو يتركه يجوز لنا أن نترك أو نفعل إلا لدليل يدل على خصوصية ذلك الفعل أو الترك بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب يقول لنا هنا أنب إذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة للفقراء، أنب إذا ما سر حكم قد جرى بها، المعنى يعني إذا أمرنا بفعل شيء الأصل إني أنا بنفسي أفعل هذا الشيء هل ممكن النيابة في هذا الشيء؟ قالوا العبادات لا، إلا ما جاء الدليل على أنه يجوز الإنابة فيها. يبقى الأصل في العبادة طالما أنها عبادة بدنية، المقصود بالعبادة البدنية كسر النفس وقهر عزة النفس بها، صلي مش حتيجي تقعد انت مستريح بتقول فلان قوم صلي لي ركعتين صلي عني ركعتين، لا، المقصود بها كسر نفس الإنسان بأن يقوم بين يدي الله متواضعا، أن يكبر، أن يركع، أن يسجد، أن يذل نفسه بين يدي الله سبحانه. يبقى هنا ما فيش نيابة في هذا الشيء إلا بالتبع، زي الحج لما هتحج عن إنسان وهتصلي ركعتين خلف المقام، ركعتين دول عنك ولا عن صاحب الحجة؟ يبقى هنا بالتبع، هذا لأن الأصل في الحج أنه كله لهذا الإنسان ما هوش لك أنت وأنت لك أجر آخر. لكن إذا أمرنا نحن بالصلاة، صلاة الفريضة، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، يبقى أنا أصلي صلاتي أنا عن نفسي، ما فيش نيابة فيها لعدم الدليل على ذلك. لكن إذا كانت الحكمة موجودة بالأداء أو بالإنابة، إن أنا بنفسي أفعل أو أنيب، زي الزكاة اللي بقى لك كسدي خلة للفقراء، إنه أمرني بأداء الزكاة، يبقى أنا هاخد الزكاة وأعطيها الفقراء، وكان الأمر في السر أفضل، طيب ما هو من السر إن أنا أدي الواحد خد وزع لي هذا المال على الفقراء، وأنا بقيت في السر وهو اللي ظاهر أمام الناس، هذا من السر. قال لك إذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة للفقراء يبقى أنب في ذلك، طالما أن الحكمة مؤداة والحكمة موجودة، سواء أنا دفعت للفقير بنفسي أو أنبت غيري في ذلك، الحكمة واحدة، إني أسد خلة الفقير. فقير محتاج يحتاج لهذا المال، خلاص أنا كفيته هذا، سواء أنا بنفسي فعلت ولا وكلت غيري في هذا الشيء. فقال تجوز الإنابة فيما إذا كانت الحكمة تتحقق من ورائها ولم تنهن عنها الشريعة. هذه النيابة، فيجوز أن تنيب غيرك في أن يقوم مقامك بهذا الشيء. كفاية علينا كده في الأصول. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.